الكثير. فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل، لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف، فأشبه ولاية اليتيم. واختار أبو الخطاب أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة وأمن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم، فكان أولى كتخليصه من الغرق، ولا يجب أخذه لأنه أمانة فلم يجب كالوديعة. ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب فيه لم يجز له أخذه، لأنه تضييع لما لغيره فحرم كإتلافه.
التفصيل الصحيح في هذا أن يقال إذا كان لا يأمن نفسه فالتقاطه حرام، لا يأمن نفسه من التفريط وعدم التعريف فالتقاطه حرام، لأنه يعرض نفسه لأكل المال بالباطل. وإذا كان يخشى أن يضيع على صاحبه، مثل أن يكون حوله قطاع طريق أو ما أشبه ذلك، فأخذه واجب. وإن لم يكن هذا ولا هذا فتركه أفضل، ترك أخذه أفضل. هذا في غير مكة. أما مكة شرفها الله فإنه لا يجوز أن يلتقطه إلا إذا كان يعرف إلى متى؟ إلى الأبد، حتى إذا جاءه الموت يكتب وصية بأني قال التقطت من مكة كذا وكذا، فعرفوا عليه. ولهذا جعل الحكومة وفقها الله جعل أناسا في مكة يتلقون الأموال الضائعة حتى لا يتعب الناس في تعريفه. نعم.
فصل. إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها ووكاءها وهو الذي تشد به، وجنسها وقدرها، لما روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه. نص على الوكاء والعفاص وقسنا عليهما القدر والجنس، ولأنه إذا عرف هذه الأشياء
هذا القياس فيه نظر، لأن العفاص والوكاء يكفي، إذ أنها مشدودة، وكانوا في الأول يجعلون النقود في كيس صغير وعاء ويشدونه، فإذا وجد الإنسان هذا الكيس فإنه لا يلزمه أن يحله وينظر ما فيه من النقود جنسا وقدرا، بل يبقيه كما هو مشدودا على ما هو عليه ثم يعرفه، وإذا جاء صاحبه يستفصل منه.
وقسنا عليهما القدر والجنس، ولأنه إذا عرف هذه الأشياء لم تختلط بغيرها، وعرف بذلك صدق مدعيها أو كذبه، وإن أخر معرفة صفتها إلى مجيء مدعيها أو تصرفه فيها جاز، لأن المقصود يحصل، وقد جاء ذلك في حديث أبي: ولا يحل له التصرف فيها إلا بعد معرفة صفتها، لأن عينها تذهب، فلا يعلم صدق مدعيها إلا من حفظ صفتها. ويستحب أن يشهد عليها،
لأنه إذا جاء إنسان يطلب يقول هذه لي لا بد أن يسأل، وقال ما هي جنسها قدرها، لكن هل يلزم بأن يذكر رقمها نعم لا يلزم، لا يلزم بذلك، لأن الناس الآن ما يهتمون بالرقم، إنما يهتمون بالنوع والجنس. ربما يقول يلزم بأن يقول إنها جديدة، إنها مستعملة كثيرا أو مستعملة قليلا، لأن الأوراق هذه تختلف بالاستعمال القليل والكثير. نعم.
ويستحب أن يشكل عليها نص عليه، لما روى عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب. رواه أبو داود. ولأن فيه حفظها من ورثته إن مات، وغرمائه إن أفلس، وصيانته من الطمع فيها، ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد، ولأنها
تركه يعني ترك ذكره. زيد بن خالد الجهني ما قال رسول صلى الله عليه وسلم أشهد عليه. نعم.
لتركه في حديث زيد، ولأنها أمانة فلا يجب الإشهاد عليها كالوديعة. قال أحمد: ولا يبين في الإشهاد كم هي، لكن يقول: أصبت لقطة.
صحيح. وينبغي أيضا أن لا يشهد إلا من هو ثقة، لأنه لو أشهد غير ثقة
دعاها
لا أمكن أن يعلم غيره ويقول ادعها، ادع أنها لك وأنا أكون شاهدا بأن الرجل أشهدني على وجود هذه اللقطة.
فصل. ويجب تعريفها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها. ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند وجدانها، والأمر يقتضي الفور، ولأن الغرض وصول الخبر وظهور أمرها، وإنما يحصل بذلك لأن صاحبها إنما يطلبها عقيب ضياعها. ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد وأوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة أمرها، وهذا طريقه، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها، ولا يعرفها في المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشط ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. ويقول: من ضاع منه كذا يذكر جنسه.
يعني لا يجوز أن ينشدها في المسجد، وهو حرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمعه أن يدعو عليه فيقول لا ردها الله عليه. ولكن هل يقول فإن المساجد لم تبنى لهذا، أو نقول إن هذا تعليل للحكم الشرعي، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليدعو عليه بعدم وجودها لأن المساجد لم تبنى لهذا، إن بنيت الصلاة، يحتمل هذا وهذا. لكن الأفضل أن يقوله حتى وإن كانت تعليلا للحكم الشرعي، الأفضل أن يقولها من أجل أن يطيب قلب المنشد، لأن الغالب أنه لا ينشد أحد في المساجد إلا وهو جاهل، والجاهل لو تقول لا رد الله عليك بدون أن تقول إن المساجد لم تبنى لهذا سيكون في قلبه شيء. وإذا رأيت أنه شوش حتى بعد أن قلت إن المساجد لم تبنى لهذا فقل: يا أخي، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول: من ضاع منه كذا يذكر جنسها، أو يقول شيء ولا يزيد في صفتها، لئلا يفوت طريق معرفة صاحبها. وأجرة المعد
ما يقول مثلا من ضاع له الساعة الفلانية التي فيها توقيتين فيها تاريخين نعم وارباطها بالسماء سيكل سيلة جلد أو حديد أو ما أشبه ذلك. لا لأنه إذا وصفها كلنا يقول هي لي نعم بل يقول مثلا ساعة قلم شيعان نعم.
وأجرة المعرف على الملتقط لأن التعريف عليه ولأنه سبب تملكها فكان على متملكها. قال أبو الخطاب إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غير فالأجرة على مالكها يرجع بها عليه. وقاله ابن عقيل فيما لا يملك بالتعريف
مثل الإبل لا تملك بالتعريف فيكون على صاحبها. والصواب أن أجرة الإنشاء على صاحبها فإن لم يوجد فهي دخلت في الملك الملتقط ولا يحتاج أن نعطيه شيئا. لكن إذا وجد فإنه يكون على مالكها لأن هذا الإنشاء لمصلحة من؟ لمصلحة المال. فكيف يعمل لمصلحته وجزاه الله خيرا أن لم يكتمها ونقول إن الأجرة عليه؟ هذا لا يستقيم. فالأجرة إذن على من؟ على المالك. طيب وهل له أن يحبسها على أسرتها فيقول الملتقط لمالكها لا أعطيك إياه حتى تسلم لي الأجرة؟ الجواب نعم، لأن هذه الأجرة لمصلحة العين فله أن يحبسها على أسرتها كما يحبس المبيع على القول الراجح على ثمنه. والله أعلم.
في باب اللقطة فصل. فإذا جاء مدعيها فوسطها بسفاحها المذكورة نزل دفعها إليه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها إليها لتعذر إقامة البينة. فإن وصفها اثنان أقرع بينهما، فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه كما لو ادعى الوديعة اثنان. وقال أبو الخطاب تقسم بينهما. وإن وصفها أحد
أقول الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم القول الأول أصح، لأن هذه اللقطة لواحد منهما بلا شك، هي لواحد منهما بلا شك، إذ أنها إيش واحد كل واحد يقول هي لي، ولا طريقة إلى الوصول إلى الحق إلا بالقرعة. فإن قال قائل ألا يمكن أن تكون هذه العين الواحدة مشتركة بينهما؟ فالجواب بلى يمكن، لكن هذا لم يثبت، لأن كل واحد يدعي أنها ملكه وحده، وعلى هذا فلا طريق إلا القرعة بينهما.
وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة قدم ذو البينة لأنها أقوى من الوصف. فإن كان الواصف سبق فأخذها نزعت منه. وإن تلفت في يده فلصاحبها تضمين من شاء منهما، لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه والملتقط دفعه إليه بغير إذن مالكه، ويستقر الضمان على الواصف لأن التلف حصل في يده. فإن ضمن
الصحيح أنه لا ضمان على الواجب، لأن الواجب تصرف بمقتضى الشريعة الإسلامية، فكيف نضمن؟ فيقال لمن له بينة خاصم الرجل الذي وصفها وأخذها. أما أن نضمن من وجدها وقام بما يجب عليه فهذا قول ضعيف. والصواب أنه إذا تحرى وفعل ما جاءت به السنة فلا ضمان عليه. نعم.
وإن ضمن الملتقط رجع عليه إلا أن يكون الملتقط دفعها إليه بحكم حاكم فلا يضمن لأنها تؤخذ منه قهرا. وإن أكلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها ثم جاء صاحب البينة لم يرجع إلا على الملتقط لأن الواصف إنما أخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة ثم يرجع الملتقط على الواصف. فصل.
يرجع الملتقط على الواصف بما أخذ منه القيمة التي عوضها عوض بها عن اللقطة يأخذها.
فصل. وإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد فإن لم تعرف فاستنفقها وفي لفظ وإلا فهي كسبيل مالك ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد. واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها إلا باختياره لأنه تملك مال ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالبيع. والغني والفقير سواء فيه.
الله أن قول أبو الخطاب أصح أنها لا تدخل في ملك إلا بالاختيار لأن هذا الحديث ليس بواضح دخولها بغير اختيار لأن استنفقها يعني لك أن تستنفقها. وكذلك وإذا فهي كسبيل مالك يعني في جواز الانتفاع بها. فالظاهر أن قول ابن الخطاب أصح ولكن إذا قال الملتقط أنا لا أريد فماذا يصنع بها؟ يدفعها إلى بيت المال وبذلك تبرأ ذمته. فإن لم يكن بيت المال منتظما فإنه يتصدق بها كالمال المجهول مالكه يتصدق بها بالنية عن من هي له.
والغني والفقير سواء في هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ولأنه تملك مال بعوض أشبه البيع. فصل. وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به نص عليه أحمد في الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا فهو كسائر ماله. وهذا ظاهر كلام الخرقي وقال أكثر أصحابنا لا يملك غير الأثمان لأن الخبر ورد فيها ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه لعدم تعلق الغرض بعينها فلا يقاس عليها غيرها. قال أبو بكر ويعرفها أبدا. وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها إلى الحاكم. وقال الخلال كل من روى عن أبي عبد الله أنه يعرفه سنة ثم يتصدق به والذي نقل عنه أنه يعرفها أبدا قول قديم رجاعا والأول أولى لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة؟ قال عرفه سنة فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به. رواه الأثرم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عيبة عرفها سنة فإن عرفت وإلا فهي لك. أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه مال
العيبة هذه حسب تشبه الشنطة من جلود توضع فيها الثياب، وكذلك أيضا تطلق على الوعاء الذي يجعل فيه التمر والطعام. هنا
ولأنه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك به كالأثمان. وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. فصل.
وهذا هو الصواب بلا شك، أن اللقطة سواء من الأثمان أو من الأعيان تعرف سنة فإن جاء صاحبها، وإلا فهي للواجب. فعندنا الآن ما يملك بمجرد التقاط، وضابطه أن لا تتبعه همة عصاق الناس، وما يحتاج إلى تعريف سنة وبعده يملك. ونذكر القسم الثالث الذي لا يملك بالتعريف ولا يجب التقاطه، وهو الإبل والضوال التي تمتنع من صغار السباع، وما بين ذلك يجوز التقاط. لا يستطيع أن يقول مثلا أنشل اللقطة أو أنشل صاحب اللقطة من معدن ثمين مثلا، أو يقول من ذهب ثم إذا ادعاها أحد يقول ما قدرها ما حجمها ما نوع الذهب.
فصل. ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه لظاهر الخبر، ولأنه أحد الحرمين أشبه المدينة، وعنه لا تملك بحال، ويجب تعريفها أبدا أو يدفعها إلى الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، متفق عليه.
وهذا أصح، أن لقطة مكة لا تملك بأي حال من الأحوال، وأنه يجب تعريفها أبدا. وقياسه على المدينة قياس مع الفارق، لأن حرم مكة أوكد من حرم المدينة، فالصواب أنها لا تملك بحال. ولكن ماذا يصنع الإنسان إذا وجدها؟ نقول إذا كان لا أخشى عليها يتركها حتى يجدها ربها، لأن ربها إذا فقدها ذهب على إثره يتحسسها. أما إذا كان يخشى أن يلتقطها من لا يعرفها فهنا يأخذها، يجب أن يأخذها ويسلمها إلى من وكلهم الإمام أو نائبه في حفظها.
إذا
أخذ إيش؟
أخذ اللقطة
من مكة؟
إيه؟
من مكة؟
إيه نعم. ثم أراد أن يرجعها إلى مكانها.
لا يمكن. إذا أخذها فإنه لا يمكن أن يردها، إن ردها فهو ضامن على كل حال، سواء في مكة أو غير مكة. نعم. سبك الله.
إذا التقط اللقطة من الحرم جاهل لحصنه، ثم أخذها إلى بلده، ولما علم في بلده بحصنه ماذا يفعل؟
يفعل يرسلها إلى الجهة المسؤولة في مكة وتبرأ بهذا ذمته.
ولا تصدق
لا ما يمكن. اللهم إذا كان المدة طويلة بحيث أنه ييأس من وجود صاحبها فهنا يتصدق بها في مكة لا في بلده، لأن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في بلده، وهو قد وجدها في مكة، فليكن ثواب الصدقة ثواب الصدقة في مكة. نعم. إيش؟ نعم. نعم. إيه التعريف قاسوا على هذا، ولا الحديث في إنشاء الضالة اللي يطلب يقول من عين كذا.
فصل. واللقطة مع الملتقط قبل تملكها أمانة عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة، وإن ردها إلى موضعها ضمنها لأنه ضيعها، وإن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك، ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع أشبه الوديعة، وإن جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها ملكه، وإن جاء بعد تملكها أخذها أيضا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن جاء طالبها يوما من الدهر فعدها إليه، ويأخذها بزيادتها المتصلة لأنها تتبع في الفسوخ، وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها لأنها حدثت على ملكه، فأشبه نماء المبيع في يد المشتري، فإن تلفت بعد تملكها ضمنها.
واضح الجملة هذه؟ نعم ولا لا؟ ها؟ طيب. إذن الزيادة المنفصلة إن كانت بعد تملكها بعد تمام السنة المنفصلة فهي للملتقط لأنها دخلت ملكه، والزيادة المتصلة قبل تمام الحول لمن؟ لصاحبه، وكذلك المنفصلة. لكن هذا الملتقط يقول أنا تعبت على هذه البهيمة وخسرت عليها وأنا حافظها لمالكها، فهل له شيء؟ فهنا نقول كلام الفقهاء ظاهره أنه لا شيء له، ولكن الصحيح أن له، أنه يعطى إجرة المثل أو سهم المثل. وكذلك الزيادة المتصلة بعد تمام الحول ظاهر كلام المؤلف أنها لصاحبها، ولا يأخذ الملتقط شيئا، والصواب أنه يأخذ، وأن الزيادة المتصلة والمنفصلة بعد تمام الحول تكون للملتقط، وإذا ردها إلى صاحبها فإنه يعوض عنها. نعم.
وكان أنفق عليها بما يزيد على ثمنها.
نعم.
مثلا شهر وبعد سنة أنفق لها مثلا.
لهذا لا أصلا لا يجوز. إذا التقط شاة وظن أن الإنفاق عليها سيكون أكثر من قيمتها، فإنه يجب أن يبيعها بعد أن يعرف أوصافها ويحفظ الثمن.
لكن شيخ قبل.
فإن لم يفعل فهو ضامن. فهو ضامن ولا يرجع بشيء.
مثلا
يأتي صاحبها
اليوم
أو
غدا،
قبل
ما
طال المدة قال تأتي لي فتكون مفرط وما دام يعرف الآن أن الشاة هذه ما تساوي إلا مثل 200، ويعرف أنه لو باقت إلى سنة ستأكل 5000، يجب يبيعها في الحال. نعم.
فإن تلفت بعد تملكها ضمنها لأنها تلفت من ماله، وإن نقصت بعد التملك فعليه أرشد.
هذه يلغز بها، يقال إذا تلفت بعد تملكه إياها أي بعد تمام الحول ضمنها على كل حال، وإن تلفت قبل لم يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. والفرق بينهما أنها قبل تمام الحول على ملك صاحبها، وهذا أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، وأما بعد الملك فهو ملكها فعليه نقصها، كما أن له غنمها فعليه غرمها، فيضمن بكل حال. لكن على قول أبي الخطاب الذي صححناه لا يضمن، إن بقيت فهي أمانة عنده إذا لم يختار التملك. ثم إن اختار التملك أو قلنا بأنه يملكها قهرا ففي تضمينه إياها إذا لم يتعدى أو يفرط فيه نظر في الواقع، لأن تملكه إياها إذا قلنا بأنه يملكها حكما بغير اختياره، وإذا قلنا يملكها باختياره فقد استند إلى سبب شرعي للتملك، فكيف يضمن؟ فالمسألة تحتاج إلى تحرير فيما إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط بعد تمام الحول. طيب لو ذبحها بعد تمام الحول وجاء صاحبه يضمن أو لا؟
يضمن
معلوم، لأنه يعني أتلفها هو بنفسه.
وإن باعها أو وهبها بعد تملكها صح، لأنه تصرف صادف ملكه، فإن جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه، لأنه يستحق العين وقد أمكن ردها إليه. وإن جاء بعد لزوم البيع فهو كتلفها لأنه تعذر ردها.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمنها بقيمتها، ولكن الصواب أنه لا يضمنها بقيمتها، يضمنها بما باعها به، لأنه باعها بيعا شرعيا. باعها بعد التملك. نعم. أرفع عدك. نعم. أصبر يا شيبة ما وصل الدور. نعم.
هل يعرفها يوميا أو؟
ها سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا إن شاء الله. يلا شيبة.
إذا وجد مالا في النصاب يا شيخ.
في؟
بلغ النصاب.
إذا وجد.
مالا.
نعم.
حال عليه
المولى
هل يزكي لصاحبه
أو لا؟ على مالكها. إن لم يجد صاحبها فهي على الواجد، وإن وجد صاحبها فعليه.
يعني لا يتصرف فيها
إلا ما يمكن يتصرف فيها. لا يتصرف فيها. يتصرف فيها، لأن الزكاة واجبة على كل حال.
والصلاة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقطة: فصل. الضرب الثاني الضوال، وهي الحيوانات الضائعة، وهي نوعان: أحدهما ما يمتنع من صغار السباع إما بقوته كالإبل والخيل، أو بجناحه كالطير، أو بسرعته كالظباء، أو بنابه كالفهد، فلا يجوز التقاطه، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه.
نعم، هذا لا يجوز التقاطه إذا كان يمتنع من صغار السباع. وقوله من صغار السباع تلازم من كبارها، لأن كبار السباع قد لا يمتنع منه أي حيوان، لكن صغار السباع كالذئب والضبع وما أشبهه، فهذا يترك. ما الدليل؟ الدليل ليس فيه ضابط بهذا الشكل في السنة، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: ما يمتنعه من صغار السباع فدعوه، لكن السنة جاءت بترك الإبل. فاستنبط العلماء رحمهم الله من ذلك أي من هذا المثال أن العلة أن الإبل تمتنع من صغار السباق الذئب ونعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما لك وله، والاستفهام هنا للإنكار، أنكر عليه الصلاة والسلام أن يتعرض لها، دعها، الأمر هنا للوجوب يعني اتركها، فإن معها حذاءها وسقاءها، حذاءها الخف وسقاءها البطن، لأن الإبل تمشي ولا همها شدة الحر في الرمضاء ولا شدة الحر في الظماء، لأنها إذا وردت الماء ملأت بطنها وبقيت أيامها حتى في شدة الحر. وقول ترد الماء هذا كالبيان لقوله معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء هذا في تعليل لقوله سقاء، تأكل الشجر حذاء، فهي لوجود الخف وسعة البطن لا تتأثر. وقوله حتى يجدها ربها، كيف حتى يجدها ربها؟ نعم، لأن الإبل تأوي إلى مأواها، ولذلك أحيانا يبيع الرجل البعير التي بقيت عنده مدة فإذا بها راجعة إليه، إذا بها راجعة إليه. وقول عليه الصلاة والسلام حتى يجدها ربها يستفاد منه أنه إذا كانت الإبل في مسبعة أو في قطع طريق فإنها تؤخذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما منع من أخذها لترجع إلى ربها. فإذا كنا نعلم أو يغلب على ظننا أنها لن تعود إلى ربها لوجود قطع الطريق أو لكون الأرض مسبعة سبعها كثيرة، فحينئذ نلتقطها بنية حفظها لصاحبها. نعم.
وللإمام أخذها ليحفظها لأربابها، لأن للإمام ولاية في حفظ أموال المسلمين، ولهذا كان لعمر حظيرة يحفظ فيها الضوال، فإذا أخذها وكان له حما ترعى فيه تركها وأشهد عليها ووسمها بسمة الضوال، وإن لم يكن له حما خلاها وحفظ صفاتها ثم باعها وحفظ ثمنها لصاحبها، لأنها تحتاج إلى علف، فربما تحتاج إلى علف،
علف يعني تعليف، ويصير مراد العلف، العلف يعني التعليف،
لأنها تحتاج إلى علف فربما استغرق ثمنها، وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ضمنها ولم يملكها، وإن عرفها فإن دفعها إلى الإمام برئ من ضمانها، لأنه دفعها إلى من له الولاية عليها أشبه دفعها إلى صاحبها، وإن ردها إلى موضعها لم يبرأ، لأن ما لزمه ضمان يبرأ منه إلا برده إلى لأن ما لزمه ضمانه لا يبرأ منه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق.
كل هذا واضح، لأن يعني الإبل لا يجوز التقاطها، فإن التقطها فهو قاصر يضمنها، وإن ردها إلى الإمام أو نائبه برئ منه. نعم
شيخ سمعني.
نعم،
ذكر المؤلف ما أشكل عليه، قال أحدهما ما يمتنع من صغار السباع، ثم قال أو بنا به كالفهد، مع أن الفهد من السباع.
معنش
مع أقول مع أن الفهد من السباع.
نعم، لكن الفهد جملة الفهد يملك ليس كالكلب، يملك ويباع ويشترى. فإذا عرفنا أن هذا الفهد أليف فإن لا نتعرض له. نعم.
من هذا
من
المسبع أو
الصراع
لا يوجد الآن من أجل المسبع ولا صراع، ولكن لا يوجد ما
تساعد من ذلك. ما تشرف؟ لأن العدود السابقة والناس طلعت على السيارات، فما تجد من تشتير، ربما تشرف الاحتياط. لا في هذه الحالة لا تقل، لأن ربما ينزل الله المطر فتشرب، أو يأتي أحد ويسقيها احتسابا. نعم يا سليم.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل وسلم عليه.
تختلف العشر سنوات في الوجاهة
سبحان الله.
عشر سنين الشيخ وأنا حضرها، عشر سنوات الضالة في
الوجاهة. لا إله إلا الله سبحان الله.
حتى
يوم يكون
ربها ما يكون
على الوسم، وهذا معنى قول الرسول حتى يجدها ربها. ثم الإبل لها شم قوي جدا جدا، حاسة الشم فيها قوية جدا. فإن قوما سافروا إلى أطراف الجزيرة مارين بمكان يسمى الدهنة مقطع، وعطشوا ما ظل الطريق وعطشوا، وكانوا 13 نفرا، وصاروا يتساقطون من ظهور الإبل ويموتون إلا واحدا لم يأتي أجله، فربط نفسه ربطا قويا على ناقته وتركه. يقول في نفسه هي سوف تلد الماء، وأنا الآن لا نتحرك ولا في حراك. فربط نفسه الإبل وردت الماء فعلا، وهذا الرجل سبحان الله أبقاه الله عز وجل حتى أنقذه الله على أيدي الذين يسكون، أنزلوه من البعير ومرسوا له تمرا بالماء وأسقوه قليلا قليلا، لأنهم لو أسقوه حتى يروى يموت على طول. أسقوه قليلا، أسقوه يعني شرعة وبقوا قليلا، ثم جرى حتى صحى. فقالوا ما شلل؟ قال العلم أنا معي 13 نفر كلهم هذه إبلهم، والظاهر أنهم سقطوا وماتوا، اتبعوا الأثر. فتبعوا الأثر فواجدوه سبحان الله، كل واحد ميت ساقط ميت. القصد من هذه القصة أو من إرادة هذه القصة أن تعرف أن الإبل سبحان الله لها شم قوي، تعرف موارد الماء، ولذلك ما وقفت إلا على الموقف. نعم. كل ما ينتفع به يجوز بيعه إلا الكلب.
فصل. النوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع كالشاة وصغار الإبل والبقر ونحوها، فعن أحمد لا يجوز.
عندي ما لا ينحفظ، كان مقتضى التعبير أن يقول ما لا يمتنع، لأنه بالأول قال أحدهما ما يمتنع، وهذا مراد ما لا ينحفظ يعني ما لا يمتنع.
فعن أحمد لا يجوز التقاطها، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال، رواه أبو داود. ولأنه حيوان أشبه الإبل، والمذهب جواز التقاطها لما روى زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. متفق عليه. وهذا يخص عموم الحديث الآخر، ولأنه يخشى عليها السلف أشبه غير الضالة، وسواء وجدها
صحيح الصواب في الاستدلال المقال لا يعني الضالة إلا ضال، يعني الضالة التي نهي عن التقاطها، وهي من الإبل، الإبل أو معنى لا يؤوي أي لا يجعلها في مكان ولا ينشدها. وكلاهما ضال، من يأخذ الإبل ومن يسكت عن الغنم وشبهها، كلاهما ضال. وحينئذ لا نقول يخص عموم الحديث الآخر.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.
الكثير. فظاهر كلام أحمد أن ترك التقاطه أفضل، لأنه أسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف، فأشبه ولاية اليتيم. واختار أبو الخطاب أن أخذه أفضل إذا وجده بمضيعة وأمن نفسه عليه لما فيه من حفظ مال المسلم، فكان أولى كتخليصه من الغرق، ولا يجب أخذه لأنه أمانة فلم يجب كالوديعة. ومن لم يأمن نفسه عليه ويقوى على أداء الواجب فيه لم يجز له أخذه، لأنه تضييع لما لغيره فحرم كإتلافه.
التفصيل الصحيح في هذا أن يقال إذا كان لا يأمن نفسه فالتقاطه حرام، لا يأمن نفسه من التفريط وعدم التعريف فالتقاطه حرام، لأنه يعرض نفسه لأكل المال بالباطل. وإذا كان يخشى أن يضيع على صاحبه، مثل أن يكون حوله قطاع طريق أو ما أشبه ذلك، فأخذه واجب. وإن لم يكن هذا ولا هذا فتركه أفضل، ترك أخذه أفضل. هذا في غير مكة. أما مكة شرفها الله فإنه لا يجوز أن يلتقطه إلا إذا كان يعرفه إلى متى؟ إلى الأبد، حتى إذا 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 جاءه الموت يكتب وصية بأني قال التقطت من مكة كذا وكذا، فعرف عليه. ولهذا جعل الحكومة وفقها الله جعل أناسا في مكة يتلقون الأموال الضائعة حتى لا يتعب الناس في تعريفه. نعم.
فصل. إذا أخذها عرف عفاصها وهو وعاؤها ووكاءها وهو الذي تشد به، وجنسها وقدرها، لما روى زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال عرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. متفق عليه. نص على الوكاء والعفاف وقسنا عليهما القدر والجنس، ولأنه إذا عرف هذه الأشياء
هذا القياس فيه نظر، لأن العفاف والوكاء يكفي، إذ أنها مشدودة، وكانوا في الأول يجعلون النقود في كيس صغير وعاء ويشدونه، فإذا وجد الإنسان هذا الكيس فإنه لا يلزمه أن يحله وينظر ما فيه من النقود جنسا وقدرا، بل يبقيه كما هو مشدودا على ما هو عليه ثم يعرفه، وإذا جاء صاحبه يستفصل منه.
وقسنا عليهما القدر والجنس، ولأنه إذا عرف هذه الأشياء لم تختلط بغيرها، وعرف بذلك صدق مدعيها أو كذبه، وإن أخر معرفة صفتها إلى مجيء مدعيها أو تصرفه فيها جاز، لأن المقصود يحصل، وقد جاء ذلك في حديث أبي، ولا يحل له التصرف فيها إلا بعد معرفة صفتها، لأن عينها تذهب، فلا يعلم صدق فلا يعلم صدق مدعيها إلا من حفظ صفتها. ويستحب أن يشهد عليها،
لأنه إذا جاء إنسان يطلب يقول هذه لي لا بد أن يسأل وقال ما هي جنسها قدرها، لكن هل يلزم بأن يذكر رقمها؟ نعم لا يلزم، لا يلزم بذلك، لأن الناس الآن ما يهتمون بالرقم، إنما يهتمون بالنوع والجنس. ربما يقول يلزم بأن يقول إنها جديدة، إنها مستعملة كثيرا أو مستعملة قليلا، لأن الأوراق هذه تختلف بالاستعمال القليل والكثير. نعم.
ويستحب أن يشهد عليها نص عليه، لما روى عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب. رواه أبو داود. ولأن فيه حفظها من ورثته إن مات، وغرمائه إن أفلس، وصيانته من الطمع فيها، ولا يجب ذلك لتركه في حديث زيد، ولأنها
تركه يعني ترك ذكر زيد بن خالد الجهني، ما قال رسول صلى الله عليه وسلم أشهد عليه. نعم.
لتركه في حديث زيد، ولأنها أمانة فلا يجب الإشهاد عليها كالوديعة. قال أحمد: ولا يبين في الإشهاد كم هي، لكن يقول: أصبت لقطة.
صحيح. وينبغي أيضا أن لا يشهد إلا من هو ثقة، لأنه لو أشهد غير ثقة
دعاها،
لا أمكن أن يعلم غيره ويقول ادعها، ادع أنها لك وأنا أكون شاهدا بأن الرجل أشهدني على وجود هذه اللقطة.
فصل. ويجب تعريفها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنه طريق وصولها إلى صاحبها فوجب كحفظها. ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به عند وجدانها، والأمر يقتضي الفور، ولأن الغرض وصول الخبر وظهور أمرها، وإنما يحصل بذلك لأن صاحبها إنما يطلبها عقيب ضياعها. ويكون التعريف في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد وأوقات الصلوات، لأن المقصود إشاعة أمرها، وهذا طريقه، ويكثر منه في موضع وجدانها وفي الوقت الذي يلي التقاطها، ولا يعرفها في المسجد، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليه، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه مسلم. ويقول: من ضاع منه كذا يذكر جنسه.
يعني لا يجوز أن ينشدها في المسجد، وهو حرام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من سمعه أن يدعو عليه فيقول لا رده الله عليك. ولكن هل يقول فإن المساجد لم تبنى لهذا، أو نقول إن هذا تعليل للحكم الشرعي، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فليدعو عليه بعدم وجودها لأن المساجد لم تبنى لهذا إن بنيت الصلاة، يحتمل هذا وهذا. لكن الأفضل أن يقوله حتى وإن كانت تعليلا للحكم الشرعي، الأفضل أن يقولها من أجل أن يطيب قلب المنشد، لأن الغالب أنه لا ينشد أحد في المساجد إلا وهو جاهل، والجاهل لو تقول لا رد الله عليك بدون أن تقول إن المساجد لم تبنى لهذا سيكون في قلبه شيء. وإذا رأيت أنه شوش حتى بعد أن قلت إن المساجد لم تبنى لهذا فقل يا أخي هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويقول من ضاع منه كذا يذكر جنسها أو يقول شيء ولا يزيد في صفتها لئلا يفوت طريق معرفة صاحبها وأجرة المعد.
ما يقول مثلا من ضاع له الساعة الفلانية التي فيها توقيتين فيها تاريخين، نعم، وإرباطها باسم سيكة سيرة جلد أو حديد أو ما أشبه ذلك، لا، لأنه إذا وصفها كلنا نقول هي لي، نعم، بل يقول مثل ساعة قلم شيء عام. نعم.
وأجرة المعرف على الملتقط لأن التعريف عليه ولأنه سبب تملكها فكان على متملكها. قال أبو الخطاب إن التقطها للحفظ لصاحبها لا غير فالأجرة على مالكها يرجع بها عليه. وقاله ابن عقيل فيما لا يملك بالتعريف
مثل الإبل لا تملك بالتعريف فيكون على صاحبها. والصواب أن أجرة الإنشاء على صاحبها، فإن لم يوجد فهي دخلت في ملك الملتقط ولا يحتاج أن نعطيه شيئا، لكن إذا وجد فإنه يكون على مالكها لأن هذا الإنشاء لمصلحة من؟ لمصلحة المال. فكيف يعمل لمصلحته؟ وجزاه الله خيرا أن لم يكتمها ونقول إن الأجرة عليه، هذا لا يستقيم. فالأجرة إذن على من؟ على المالك. طيب وهل له أن يحبسها على أسرتها فيقول الملتقط لمالكها لا أعطيك إياه حتى تسلمني الأجرة؟ الجواب نعم، لأن هذه الأجرة لمصلحة العين، فله أن يحبسها على أجرتها كما يحبس المبيع على القول الراجح على ثمنه، والله أعلم.
في باب اللقطة فصل. فإذا جاء مدعيها فوصفها بصفاتها المذكورة لزم دفعها إليه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به، ولأنها لو لم تدفع بالصفة لتعذر وصول صاحبها إليها لتعذر إقامة البينة. فإن وصفها اثنان أقرع بينهما فمن قرع صاحبه حلف وسلمت إليه كما لو ادعى الوديعة اثنان. وقال أبو الخطاب تقسم بينهما. وإن وصفها أحد
أقول الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم القول الأول أصح، لأن هذه اللقطة لواحد منهما بلا شك، هي لواحد منهما بلا شك، إذ أنها إيش واحد، كل واحد يقول هي لي، ولا طريقة إلى الوصول إلى الحق إلا بالقرعة. فإن قال قائل ألا يمكن أن تكون هذه العين الواحدة مشتركة بينهما؟ فالجواب بلى يمكن، لكن هذا لم يثبت، لأن كل واحد يدعي أنها ملكه وحده، وعلى هذا فلا طريق إلا القرعة بينهم.
وإن وصفها أحدهما وللآخر بينة قدم ذو البينة لأنها أقوى من الوصف، فإن كان الواصف سبق فأخذها فإن كان الواصف سبق فأخذها نزعت منه، وإن تلفت في يده فلصاحبها تضمين من شاء منهما، لأن الواصف أخذ مال غيره بغير إذنه، والملتقط دفعه إليه بغير إذن مالكه، ويستقر الضمان على الواصف لأن التلف حصل في يده. فإن ضمن
الصحيح أنه لا ضمان على الواجب، لأن الواجب تصرف بمقتضى الشريعة الإسلامية، فكيف نضمن؟ فيقال لمن له بينة؟ خاصم الرجل الذي وصفها وأخذها. أما أن نضمن من وجدها وقام بما يجب عليه فهذا قول ضعيف، والصواب أنه إذا تحرى وفعل ما جاءت به السنة فلا ضمان عليه. نعم.
وإن ضمن الملتقط رجع عليه إلا أن يكون الملتقط دفعها إليه بحكم حاكم فلا يضمن، لأنها تؤخذ منه قهرا. وإن أتلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها، ثم جاء صاحب البينة لم يرجع إلا على الملتقط، لأن الواصف إنما أخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة، ثم يرجع الملتقط على الواصف. فصل.
يرجع الملتقط على الواصف بما أخذ منه، القيمة التي عوضها عوض بها عن اللقطة يأخذها.
فصل. وإن لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد: فإن لم تعرف فاستنفقها، وفي لفظ: وإلا فهي كسبيل مالك، ولأنه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه اختيار التملك كالصيد. واختار أبو الخطاب أنه لا يملكها إلا باختياره، لأنه تملك مال ببدل فاعتبر فيه اختيار التملك كالبيع، والغني والفقير سواء فيه.
الظاهر أن قول أبو الخطاب أصح، أنها لا تدخل في ملكه إلا بالاختيار، لأن هذا الحديث ليس بواضح دخولها بغير اختيار، لأن استنفقها يعني لك أن تستنفقها، وكذلك وإلا فهي كسبيل مالك يعني في جواز الاستمتاع بها الانتفاع بها. فالظاهر أن قول ابن الخطاب أصح، ولكن إذا قال الملتقط أنا لا أريد فماذا أصنع بها؟ يدفعها إلى بيت المال، يدفعها إلى بيت المال وبذلك تبرأ ذمته. فإن لم يكن بيت المال منتظما فإنه يتصدق بها كالمال المجهول، كالمال المجهول ماله، يتصدق بها بالنية عن من هي له.
والغني والفقير سواء في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق، ولأنه تملك مال بعوض أشبه البيع. فصل. وما جاز التقاطه ووجب تعريفه ملك به نص عليه أحمد في الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فهو كسائر ماله، وهذا ظاهر كلام الخرقي، وقال أكثر أصحابنا: لا يملك غير الأثمان، لأن الخبر ورد فيها، ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه لعدم تعلق الغرض بعينها، ف... فلا يقاس عليها غيرها. قال أبو بكر: ويعرفها أبدا. وقال القاضي: هو مخير بين ذلك وبين دفعها إلى الحاكم. وقال الخلال: كل من روى عن أبي عبد الله أنه يعرفه سنة ثم يتصدق به، والذي نقل عنه أنه يعرفها أبدا قول قديم رجاعا، والأول أولى لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف ترى في متاع يوجد في الطريق الميتاء أو في قرية مسكونة؟ قال: عرفه سنة، فإن جاء صاحبه وإلا فشأنك به. رواه الأثرم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عيبة وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عيبة: عرفها سنة، فإن عرفت وإلا فهي لك. أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأنه مال
العيبة هذه حسب تشبه الشنطة من جلود توضع فيها الثياب، وكذلك أيضا تطلق على الوعاء الذي يجعل فيه التمر والطعام. هنا
ولأنه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه، فملك به كالأثمان. وقد دل الخبر على جواز أخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها. فصل.
وهذا هو الصواب بلا شك، أن اللقطة سواء من الأثمان أو من الأعيان تعرف سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فهي للواجب. فعندنا الآن ما يملك بمجرد الثقاب، وضابطه ألا تتبعه همة أوساط الناس، وما يحتاج إلى تعريف سنة وبعده يملك. ونذكر القسم الثالث الذي لا يملك بالتعريف ولا يجب التقاطه، وهو الإبل والضوال التي تمتنع من صغار السباع، وما بين ذلك يجوز التقاطه. يستطيع ان يقول مثلا انشل اللقطه او انشل صاحب اللقطه من معدن ثمين مثلا، او يقول من ذهب، ثم اذا ادعاها احد يقول: ما قدرها، ما حجمها، ما نوع الذهب.
فصل. ولقطة الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه لظاهر الخبر، ولأنه أحد الحرمين أشبه المدينة، وعنه لا تملك بحال، ويجب تعريفها أبدا أو يدفعها إلى الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد. متفق عليه.
وهذا أصح، أن لقطة مكة لا تملك بأي حال من الأحوال، وأنه يجب تعريفها أبدا. وقياسه على المدينة قياس مع الفارق، لأن حرم مكة أوكد من حرم المدينة، فالصواب أنها لا تملك بحال. ولكن ما لا يصنع الإنسان إذا وجدها؟ نقول: إذا كان لا أخشى عليها يتركها حتى يجدها ربها، لأن ربها إذا فقدها ذهب على إثره يتحسسها. أما إذا كان يخشى أن يلتقطها من لا يعرفها، فهنا يأخذها، يجب أن يأخذها ويسلمها إلى من وكلهم الإمام أو نائبه في حفظها.
إذا التقطها
أخذ إيش؟
أخذ اللقطة
من مكة؟
إيه؟
من مكة؟ إيه
نعم. ثم أراد أن يرجعها إلى مكانها.
ما يمكن.
لا يمكن.
إذا أخذها فإنه لا يمكن أن يردها، إن ردها فهو ضامن على كل حال، سواء في مكة أو غير مكة. نعم. سبك الله.
إذا التقط اللقطة من حرم،
نعم،
جاهل لحكمه،
نعم،
ثم أخذها إلى بلده، ولما علم في بلده بحكمه ماذا يفعل؟
يفعل يرسلها إلى الجهة المسؤولة في مكة وتبرى بهذا ذمته.
ولا تصدق
له؟ لا، ما يمكن. اللهم إذا كان المدة طويلة بحيث أنه ييأس من وجود صاحبها، فهنا يتصدق بها في مكة لا في بلده، لأن الصدقة في مكة أفضل من الصدقة في بلده، وهو قد وجدها في مكة، فليكن ثواب الصدقة ثواب الصدقة في مكة. في مكة. نعم. ايش؟ نعم. نعم. اي التعريف قاسوا على هذا، ولا الحديث في انشاد الضالة اللي يطلب يقول من عين كذا.
فصل. واللقطة مع الملتقط قبل تملكها امانة عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة، وإن ردها إلى موضعها ضمنها لأنه ضيعها، وإن تلفت بغير تفريط لم يضمنها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك، ولأنه يحفظها لصاحبها بإذن الشرع أشبه الوديعة، وإن جاء صاحبها أخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة لأنها ملكه، وإن جاء بعد تملكها أخذها أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، ويأخذها بزيادتها المتصلة لأنها تتبع في الفسوق، وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطها لأنها حدثت على ملكه، فأشبه نماء المبيع في يد المشتري، فإن تلفت بعد تملكها ضمنها.
واضح الجملة هذه؟ نعم ولا لا؟ ها؟ طيب. إذن الزيادة المنفصلة إن كانت بعد تملكها بعد تمام السنة المنفصلة فهي للملتقط لأنها دخلت ملكه، والزيادة المتصلة قبل تمام الحول لمن؟ لصاحبه، وكذلك المنفصلة. لكن هذا الملتقط يقول أنا تعبت على هذه البهيمة وخسرت عليها وأنا حافظها لمالكها، فهل له شيء؟ فهنا نقول كلام الفقهاء ظاهر أنه لا شيء له، ولكن الصحيح أن له، أنه يعطى إجرة المثل أو سهم المثل. وكذلك الزيادة المتصلة بعد تمام الحول ظاهر كلام المؤلف أنها لصاحبها ولا يأخذ الملتقط شيئا، والصواب أنه يأخذ، وأن الزيادة المتصلة والمنفصلة بعد تمام الحول تكون للملتقط، وإذا ردها إلى صاحبها فإنه يعوض عنها. نعم.
وكان ينفق عليها بما يزيد على ثمنها.
نعم.
مثلا شهر وبعد سنة انفق لها مثلا.
لا هذا لا أصلا لا يجوز. إذا التقط شاة وظن أن الإنفاق عليها سيكون أكثر من قيمتها. فإنه يجب أن يبيعها بعد أن يعرف أوصافها ويحفظ الثمن. فإن لم يفعل فهو ضامن، فهو ضامن ولا يرجع بشيء.
لكن
ما مفرط مفرط، وما دام يعرف الآن أن الشات هذه ما تساوي إلا مثل 200، ويعرف أنه لو باقت إلى سنة ستأكل 5000، يجب يبيع في الحال. نعم.
فإن تلفت بعد تملكها ضمنها لأنها تلفت من ماله، وإن نقصت بعد التملك فعليه أرش.
هذه مش هذه يلغز بها، يقال إذا تلفت بعد تملكه إياها أي بعد تمام الحول ضمنها على كل حال، وإن تلفت قبل لم يضمنها إلا إذا تعدى أو فرط. والفرق بينهما أنها قبل تمام الحول على ملك صاحبه، وهذا أمين لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، وأما بعد الملك فهو ملكة فعليه نقصها، كما أن له غنمها فعليه غرمها، فيضمن بكل حال. لكن على قول أبي الخطاب الذي صححناه لا يضمن، إن بقيت فهي أمانة عنده إذا لم يختر التملك. ثم إن اختار التملك أو قلنا بأنه يملكها قهرا ففي تضمينه إياها إذا لم يتعدى أو يفرط فيه نظر في الواقع، لأن تملكه إياها إذا قلنا بأنه يملكها حكما بغير اختياره، وإذا قلنا يملكها باختياره فقد استند إلى سبب شرعي للتملك، فكيف يضمن؟ فالمسألة تحتاج إلى تحرير فيما إذا تلفت بلا تعد ولا تفريط بعد تمام الحول. طيب لو ذبح بعد تمام الحول وجاء صاحبه يضمن أو لا؟
يضمن
معلوم لأنه أتلفه بنفسه.
وإن باعها أو وهبها بعد تملكها صح، لأنه تصرف صادف ملكه، فإن جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع وردها إليه، لأنه يستحق العين وقد أمكن ردها إليه. وإن جاء بعد لزوم البيع فهو كتلفها لأنه تعذر ردها.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يضمنها بقيمته، ولكن الصواب أنه لا يضمنها بقيمته، يضمنها بما باعها به لأنه باعها بيعا شرعيا. باعها بعد التملك. نعم. ارفع عنك. نعم. أصبر يا شيبة ما وصل الجو. نعم. ها سيأتينا إن شاء الله. سيأتينا إن شاء الله. يلا شيبة.
إذا وجد مالا
في
بلغ النصاب.
إذا وجد. نعم. على مالك إن لم يجد صاحبها فهي على الواجد، وإن وجد صاحبها فعليه.
لا يتصرف فيها حتى
إلى ما يمكن يتصرف فيها. لا يتصرف فيها. يتصرف فيها لأن الزكاة واجبة على كل حال.
والصلاة الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب اللقطة: فصل. الضرب الثاني الضوال، وهي الحيوانات الضائعة، وهي نوعان: أحدهما ما يمتنع من صغار السباع إما بقوته كالإبل والخيل أو بجناحه كالطير،
أو بسرعته كالظباء أو بنابه كالفهد، فلا يجوز التقاطه، لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه.
نعم، هذا لا يجوز التقاطه إذا كان يمتنع من صغار السباع، وقوله من صغار السباع احترازا من كبارها، لأن كبار السباع قد لا يمتنع منه أي حيوان، لكن صغار السباع كالذئب والضبع وما أشبهه، فهذا يترك. ما الدليل؟ الدليل ليس فيه ضابط بهذا الشكل في السنة، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ما يمتنعه من صغار السباع فدعوه، لكن السنة جاءت لترك الإبل، فاستنبط العلماء رحمهم الله من ذلك، أي من هذا المثال، أن العلة أن الإبل تمتنع من صغار السباع الذئب ونعم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما لك وله، والاستفهام هنا للإنكار، أنكر عليه الصلاة والسلام أن يتعرض لها، دعها، الأمر هنا للوجوب يعني اتركها، فإن معها حذاءها وسقاءها، حذاءها الخف وسقاءها البطن، لأن الإبل تمشي ولا همها شدة الحر في الرمضاء ولا شدة الحر في الظماء، لأنها إذا وردت الماء ملأت بطنها وبقيت أياما حتى في شدة الحر. وقول ترد الماء هذا كالبيان لقوله معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء هذا في تعليل لقوله سقاء، تأكل الشجر حذاء، فهي لوجود الخف وسعة البطن لا تتأثر. وقوله حتى يجدها ربها، كيف حتى يجدها ربها؟ نعم، لأن الإبل تأوي إلى مأواها، ولذلك أحيانا يبيع الرجل البعير التي بقيت عنده مدة فإذا بها راجعة إليه، إذا بها راجعة إليه. وقول عليه الصلاة والسلام حتى يجدها ربها، يستفاد منه أنه إذا كانت الإبل في مسبعة أو في قطع طريق فإنها تؤخذ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما منع من نقضها لترجع إلى ربها. فإذا كنا نعلم أو يغلب على ظننا أنها لن تعود إلى ربها لوجود قطاع الطريق أو لكون الأرض مسبعة سباعها كثيرة، فحينئذ نلتقطها بنية حفظها لصاحبها. نعم.
وللإمام أخذها ليحفظها لأربابها، لأن للإمام ولاية في حفظ أموال المسلمين، ولهذا كان لعمر حظيرة يحفظ فيها الضوال، فإذا أخذها وكان له حما ترعى فيه تركها وأشهد عليها ووسمها بسمة الضوال، وإن لم يكن له حما خلاها وحفظ صفاتها ثم باعها وحفظ ثمنها لصاحبها، لأنها تحتاج إلى علف، فربما تحتاج إلى علف،
علف يعني تعليف، ويصير مراد العلف، العلف يعني التعليف،
لأنها تحتاج إلى علف فربما استغرق ثمنها، وإن أخذها غير الإمام أو نائبه ضمنها ولم يملكها، وإن عرفها
فإن دفعها إلى الإمام برئ من ضمانها، لأنه دفعها إلى من له الولاية عليها أشبه دفعها إلى صاحبها، وإن ردها إلى موضعها لم يبرأ، لأن ما لزمه ضمان أيبرأ منه إلا برده إلى صاحبه أو نائبه كالمسروق.
كل هذا واضح، لأن الإبل لا يجوز التقاطها، فإن التقطها فهو غاصب يضمنها، وإن ردها إلى الإمام أو نائبه برئ منه. نعم
شيخ سمعت.
نعم
ذكر المؤلف ما أشكل عليه، قال أحدهما ما يمتنع من صغار السباع، ثم قال أو بنابه كالفهد، مع أن الفهد من السباع. مع أن الفهد من السباع.
نعم
فكيف؟
لكن الفهد يملك، الفهد يملك ليس كالكلب، يملك ويباع ويشترى. فإذا عرفنا أن هذا الفهد أليف فإن لا يتعرض له. نعم.
هل من هذا من مسبع أو سراء ما يوجد الآن؟ لا يوجد مسبع ولا سراء، ولكن لا يوجد ماء تسرب من الإبل.
ماء تشرب.
نعم. لأن العذوب السابقة تدبنت والناس قد يعتمدون على السيارات، فما تجد من تسقيه، وما تسقيه.
الاحتياط لا تقل في هذه الحال، لا تقل، لأنه ربما ينزل الله المطر فتشرب، أو يأتي أحد ويسقيها احتسابا. نعم يا سليم.
اللهم صل على محمد.
اللهم صل وسلم عليه.
تختلف العشر سنوات وتقول إله رب
سبحان الله.
عشر سنين يا شيخ وأنا خبرها، عشر سنوات الضالة تستطيع الوقوع في محمد
الثاني وتقول إله رب. لا إله إلا الله سبحان الله.
حتى يوم يكون
يوم
يجاه ربها ما
يكون هذا بالوسم، ما يكون هذا بالوسم. وهذا معنى قول الرسول حتى يجاه ربها. ثم الإبل لها شم قوي جدا جدا، حاسة الشم فيها قوية جدا، فإن قوما سافروا إلى أطراف الجزيرة مارين بمكان يسمى الدهنة مقطع، وعطشوا ما ظل الطريق وعطشوا، وكانوا 13 نفرا، وصاروا يتساقطون من ظهور الإبل ويموتون، إلا واحدا لم يأتي أجله، فربط نفسه ربطا قويا على ناقته وتركه، يقول في نفسه هي سوف تلد الماء، وأنا الآن لا نتحرك ولا في حراك، فربط نفسه الإبل وردت الماء فعلا، وهذا الرجل سبحان الله أبقاه الله عز وجل حتى أنقذه الله على أيدي الذين يسكون، أنزلوه من البعير ومرسوا له تمرا بالماء وأسقوه قليلا قليلا، لأنهم لو أسقوه حتى يموت على طول، أسقوه قليلا، أسقوه يعني شرعة وبقوا قليلا، ثم جرى حتى صحى، فقالوا ما إيش العلم؟ قال العلم أنا معي 13 نفر كلهم هذه إبلهم، والظاهر أنهم سقطوا وماتوا، اتبعوا الأثر، فتبعوا الأثر فواجدوه سبحان الله، كل واحد ميت ساقط ميت. القصد من هذه القصة أو من إرادة هذه القصة أن تعرف أن الإبل سبحان الله لها شم قوي تعرف الموارد الماء، ولذلك ما وقفت إلا على الموارد.
السباح التي يجوز بيعها
من السلع كل ما ينتفع به يجوز بيعه إلا الكلب.
فصل. النوع الثاني ما لا ينحفظ عن صغار السباع كالشاة وصغار الإبل والبقر ونحوها، فعن أحمد لا يجوز.
عندي ما لا ينحفظ كان مقتضى التعبير أن يقول ما لا يمتنع، لأنه بالأول قال أحدهما ما يمتنع، وهذا مراد ما لا ينحفظ يعني ما لا يمتنع.
فعن أحمد لا يجوز التقاطها، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤوي الضالة إلا ضال، رواه أبو داود، ولأنه حيوان أشبه الإبل. والمذهب جواز التقاطها لما روى زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، متفق عليه. وهذا يخص عموم الحديث الآخر، ولأنه يخشى عليها التلف أشبه غير الضالة، وسواء وجدها.
الصحيح الصواب في الاستدلال أن يقال لا يؤوي الضالة إلا ضال، يعني الضالة التي نهي عن التقاطها وهي من الإبل، أو معنى لا يؤوي أي لا يجعلها في مكان ولا يشدها، وكلاهما ضال، من يأخذ الإبل ومن يسكت عن الغنم وشبهها كلاهما ضال. وحينئذ لا نقول يخص عموم الحديث الآخر.
يمكنك الآن أن تقلب الشريط.